ربما تجد من يتحمس للعقيدة ويحفظ متون العقيدة وينافع عن العقيدة ويحرر في مسائل العقيدة، ولكنك عندما تنظر في أخلاقه تجد ربما الكثير من النقائص. تجد سبحان الله عليه بعض الصفات أو الآثار التي ربما تخل بإيمانه الواجب أو حتى تحرمه من الكمال المستحب كطالب علم أو كشاب صالح. الكبر كمثال، الحسد، سوء الظن، الكذب، الفحش، الأثرة وغير ذلك. وقد يكون ذلك، قد يكون مع مثل هذه الأمور أيضا جاهلا، بعض الناس جاهل بضرر هذه الأمور على عقيدته على إيمانه، مع أنه ربما كما أسلفت يحفظ متون العقيدة يدافع عن قضايا العقيدة، لكنه سيء في ألفاظه، شديد في كلماته، يسيء الظن بالآخرين، مليء قلبه بالغيرة والحسد. أين عظمة العقيدة وأثر العقيدة على هذا القلب؟ لا يمكن أبدا أن تكون هذه آثار العقيدة إلا إن كانت متونا فقط تردد. الله عز وجل أراد أن يعرض لنا هذا الدين ليشمل جميع مناحي الحياة، بل أمرنا به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب، بل باجتناب كل ما ينافي العقيدة وكل ما يخل أو يقدح في كمال التوحيد. فليست كما أسلفت قضايا العقيدة أو متون العقيدة متون تردد، بل هي واقع عملي وسلوك يجب أن يطبق. اليوم نحن بأمس الحاجة لأن نتعرض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. الأمة تعيش أزمة أخلاقية عجيبة، تعيش أزمة قدوات كما أسلفت في أخلاقهم في تصرفاتهم. أما الكلام والتنظير فسهل ويسير، لكن التطبيق والعمل هو الأمل الذي ننتظره ونرجوه. ها هي والله بفضل الله تعالى جحافل الإيمان، جحافل الصحوة من الشباب، من الفتيات، من غير المسلمين، كلهم يخبرون على دين الله تعالى أفواجا. لكن يجب حقيقة أن نقود هذه الجحافل وهذه الأجيال إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة الصحوة وحقيقة الاستقامة من خلال فعلا تطبيق قضايا الإسلام حقيقة لا لمجرد المظاهر. يقولون الضعيف مولع بتقليد القوي، والإنسان بحكم طبيعته إن لم يكن له قدوة حسنة فسيقع ولا شك في شراك القدوة السيئة، وهذا مشاهد في الحياة كثيرا. ويوم اتبعنا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وجدنا أثر ذلك. نحن لنا تجربة خالدة، حيث تبع سلفنا رضوان الله تعالى عليهم هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فسادوا العالم وفتحوا البلاد شرقا وغربا وملأوا العالم عدلا وإنصافا وحكمة، صاروا أئمة يقتدى بهم، أعزة يهابهم العدو، يجودون بالخير على البشرية، كانوا معاول بناء لا هدم. حينما ابتعدت الأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن اقتداء به أصابها من الذل والهوان ما أصابها مما نراه، مما يعيشه المسلمون الآن. إذن فالحل هو الرجوع الحقيقي العملي التطبيقي للكتاب والسنة، نتناصح، نتذاكر، نحاول أن نتعاون فعلاً بالتمسك بالوحيين. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن لا بد أن نبين للناس عبر جلسات ولقاءات ولأنفسنا ولأجيالنا لأولادنا لأزواجنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في درس ولا في درسين بل في سلسلة متواصلة نبين حقيقة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لنبدأ بأنفسنا، لنبدأ بأهلنا، لنبدأ بأولادنا وأزواجنا، نربي أولادنا على ذلك، نحرص على نشر هذا الهدي النبوي الكريم بين الناس، وسنرى والله هذه النتائج، سنرى نتائج عجيبة. ربما سأل سائل: لماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق؟ فأقول: الأخلاق نحن بأمس الحاجة اليوم لفن التعامل مع بعضنا، بأمس الحاجة لتعميق روابط الأخوة الإسلامية ومعانيها بيننا قبل أن نواجه الآخرين من غير المسلمين. نحن بأمس الحاجة اليوم إلى تحقيق القاعدة الشرعية التي تقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى الحوار الهادئ، إلى التعامل المهذب، إلى الاحترام المتبادل. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نظهر محاسن هذا الدين، محاسن هذه العقيدة، لنصبح أولاً قدوات لبعضنا قبل أن نكون قدوات لغيرنا، لنكون مفاتيح خير لغيرنا من أهل الملل والنحل. نحن بأمس الحاجة إلى أن نكسب قلوب بعضنا قبل أن نكسب قلوب الآخرين. نريد أن نؤثر على الآخرين، لكن ليس بالمجاملة ولا بالمداهنة ولا بتمييع ديننا ولا بترقيعه، بل بإظهار وبمكارم الأخلاق التي رسمها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهدف بعثته إتمام مكارم الأخلاق وبيانها للناس. فنحن نريد إذن أن نؤثر على الآخرين ليس من أجل الدنيا، نريد أن نؤثر على الآخرين ليس من أجل أن نكسب مكاسب دنيوية، ولا من أجل أن نظهر محاسن أنفسنا، ولا فقط من أجل أن يحبنا الناس أو من أجل أن نتملق للناس، لا والله، إنما نريد أن نظهر محاسن هذا الدين وأن نؤثر على الآخرين تعبدا وتقربا لله عز وجل. فالله عز وجل يحب معالي الأمور، يحب معالي الأخلاق، يبغض سفسافها كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم مالا، أحاسنكم أخلاقا. ولذلك يريد أن نكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصي البعض من أصحابه كان يقول وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن هذه الفضائل، هذه المزايا تشجعنا، تحثنا على أن يكون الإسلام منهج حياة لنا، ليس فقط من أجل سعادتنا نحن، بل حتى تقربا لله، قربا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالقضية فيها فوز بالدارين، فوز بالدارين بالدنيا والآخرة. إذن نريد أن نكون دعاة صامتون، نريد أن نظهر عظمة هذا الدين ليس شرطا بأقوالنا ولا بأقلامنا ولا بمنابرنا ولا بوسائلنا الإعلامية، بهذه الوجوه الطيبة النيرة الجميلة الرائعة لما تنتشر بين الناس، تنتشر بين غير المسلمين، وإذا نور الإيمان يشع من وجوهها، صدق التعامل واضح على معاملاتها، الأمانة، الابتسامة، عظمة الأخلاق. يتعجب هؤلاء الناس من حولكم من كل مكان، من هؤلاء؟ ما الذي جعلكم بهذا الجمال وهذه الروعة؟ كما قال التجار الأوائل لما ذهبوا لدول إندونيسيا والفلبين وجزر المالديف وجزر القمر وغيرها من تلك البلاد، دخل الإسلام إليها بأخلاق التجار. لم يحمل التجار كتباً للدعوة إلى الله، ولم يحمل هؤلاء التجار شيئاً من كتب العلم أو حتى يبلغوا أو يفرغوا أنفسهم للعلم. هم ذهبوا من أجل تجارتهم، من أجل دنياهم، فخالطوا الناس، لكنهم كانوا متمسكون بإسلامهم، بآدابهم، بأمانتهم، بصدقهم، بعدم غشهم، بعدم الاحتيال، صدق وأمانة في البيع والشراء والتعامل. فتعجب الناس، من أنتم؟ لماذا أنتم هكذا؟ ما الذي يدفعكم لمثل هذا التعامل؟ ما الذي يدعوكم لعدم الغش، للصدق، للنصح لنا؟ فعلموا أنهم مسلمون فأحبوا الإسلام وسألوا عنه وعرفوه ودخلوا فيه أفواجا. إذن من تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن، الخلق الحسن في سائر أحواله، خاصة في دعوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله، ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه. وذا كلكم قرأتم ونظرتم وسمعتم في كتب السير كيف كان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يثنون عليه أشد الثناء، ما وجدوا إلا الثناء، ما استطاعوا أن يقول أن يقولوا شيئا غير ذلك. كم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم؟ هذا يسلم، أحد الصحابة يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض علي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والثاني يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تأثر بعفو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على تحجيره هذه الرحمة الواسعة، بل قال: لقد تحجرت واسعا. الآخر يقول: بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لما أخطأ في الصلاة فنهره الصحابة وأخذوا يشيرون إليه، فلما انتهى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وبرفق علمه وبين له خطأه. الرابع يقول: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن مفتاح هذا القلب هو العطاء والإغداق عليه بالمال. والقلوب لها مفاتيح تختلف من شخص لآخر، هذا يفتح قلبه بابتسامة، وهذا يفتح قلبه بكلمة طيبة، وهذا يفتح قلبه بمال. يا ما يمكن، لو ابتسمت ملء الأرض ولو تكلمت أحسن الكلام وأجمله ما تأثر، لكن لو دفعت له شيئا من جيبك ربما فتح قلبه. الخامس يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. لا تمل، يعطيه مرة وثانية وثالثة ورابعة، حتى في النهاية فعل أثر عليه. لأن بعض الأحيان نحن نبذل الجهد مع شخص وشخصين وثلاثة، وقد نبذل كل أنواع الوسائل الدعوة إلى الله أو الجهد، وقد نعطي هذا كتبا ومالا ومساعدة وعونا، ثم نقول: والله ما نفع في شيء، انتهى. أما هذا فيقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. السادس يقول بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقول: جئتكم من عند خير الناس. ثم يدعو قومه للإسلام، فأسلم منهم خلق كثير. الأمثلة كثيرة معاشر الإخوة والأخوات في سيرته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا يؤكد لنا أمرا مهما، وهو أن الخيرية ليست بكثرة العلم ولا كثرة العبادة، وإنما بحسن الخلق، ولا عجب، فهي الثمرة المرجوة من العلم والعبادة أصلا. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما في البخاري: خياركم أحاسنكم أخلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه نصوص واضحة، درجة الصائم القائم. إنسان يصوم وإنسان يقوم الليل، ثم يأتي إنسان صاحب خلق يفوق هذا الذي قام وهذا الذي صام. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. إذن هذه فن من فن التعامل، إذا أردت تتحدث مع آخرين أو تسمع من آخرين فيجب أن تقبل عليه بوجهك وعينيك. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: لقد كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وحديثه علي حتى ظن عمر، يقول: حتى ظننت أني خير القوم، ظننت أني من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت له: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ يعني بلغ عمر على حد، يعني الرجل اعتبرته نفسه، رأى أنه والله يعني حتى يقارن نفسه بأبي بكر وعمر. يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. يعني لا تورط نفسك، ليس سهل. فقال رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر. يقول: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ يعني مدى رحت المرتبة الأولى ورحت المرتبة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: فلما سألته صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوجدت أني لم أكن سألته. يا ليتي ساكت، على أني كنت أظن نفسي أحب الناس. أنا أقول: يا شباب، يا أحبة، يا إخوة، يا أخوات الكريمات، يعني أنا نعجب هنا ونقف وقف ونقول: كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك قلب عمرو بن العاص حتى استطاع عمرو او حتى ظن عمرو انه من احب الناس الى رسول الله. يعني تستطيع ان تجعل الناس كلهم يظنون انك من احب الناس اليهم. وربما بعضهم على ما قال مجرد حسن تعاملك وابتسامتك وربما عطائك ربما يصبح يمون كما يقول البعض، ها فيأتيك في اموره الخاصه وياتيك في. قادرون نحن على هذا إخوة الايمان، قادرون والله. كما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذه الافاعيل في قلوب لا اقول اصحابه بل اعدائه. فلنتعلم من سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم، كما تقول عائشه ما كان احدا احسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعه احد من اصحابه ولا من اهل بيته الا قال لبيك. فذلك انزل الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. كان احسن الناس خلقا، كان خلقه القران، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لن يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق، لا يجزي السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح. ثم قرات عائشه رضي الله تعالى عنها اول سوره المؤمنين، قد افلح المؤمنون، الى العشر، الى العشر ايات بعدها، تريد ان توضح خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم ياثم، فاذا كان الاثم كان ابعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هل نحن ننتقم لانفسنا او ننتقم لله؟ يعني انا ابدا اريد اقارن، لا 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 للاتهام يا اخوه، لكن حتى يقف كل انسان مع نفسه لنرى كيف نستطيع ان نجعل الاسلام منهج حياه. نحن اليوم نجد اننا نغضب، متى؟ عندما تنتهك حقوقنا، عندما يعني تنتهك انفسنا، عندما تسدد السهام الينا. لكن عندما يكون الامر في منكر او في قضيه تغضب الله عز وجل او في امر لدين الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يتاثر؟ من الذي يعني يتمعر وجهه؟ وليس التاثر وتمعر الوجه يعني الشده ويعني الغضب على الناس ويعني سوء الخلق مع الناس كما يتصور البعض في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، فان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اداب وله درجات وله فن ايضا كما الدعوه الى الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان اوسع الناس صدرا واصدق الناس لهجه والينهم عريكه واكرمهم عشره. كان يؤلف اصحابه ولا ينفرهم، وكان يكرمهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد بشره. يبتسم له لكنه يحذر ويتنبه صلى الله عليه وسلم، ولا يتطرق ذلك عليه. كان يتفقد اصحابه، كان يعطي كل جلسائه نصيبه، كل جليس من جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه. من جالسه او قاربه لحاجه صابره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المنصرف عنه. من ساله حاجه يحرص الحبيب صلى الله عليه وسلم ان لا يرده، ان لم يتيسر رده بميسور من القول. وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا صلى الله عليه وسلم، وصاروا له او صاروا عنده في الحق سواء. يقول جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم. كان يمازح اصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوه الحر والعبد والامه والمسكين، يعود المرضى في اقصى المدينه ويقبل عذر المعتذر. كان يبدا من لقيه بالسلام ويبدا اصحابه بالمصافحه، ولم يرى قط ماد رجليه بين اصحابه حتى يضيق بهما على احد، يضيق بهما على احد. يكرم من يدخل عليه، ربما بسط له ثوبه وربما يؤثره بالوسادة التي تحته، وربما يعزم عليه في الجلوس عليها ويكني اصحابه ويدعوهم باحب اسمائهم تكريمة لهم. لا يقطع على احد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي او قيام. يقول انس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، ارسلني يوما بحاجه فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أني أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي. نسي أنس شاب صغير تجاوز عمره 10 سنوات، أرسله النبي بحاجة فقال لرسول لن أذهب، كما يحصل من بعض الأبناء مع الآباء. فذهب أنس وفي نفسه أنه يذهب، فوجد الصبيان في السوق فأخذ يلعب معهم، ناسي ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فإذا برسول قابض بقفايا من ورائي. ما الذي صنع به؟ أعطاه كف؟ هذه عادتنا نحن معاشر الآباء، خاصة إذا أمرنا أبناءنا ولا يستجب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، وهو يضحك قال يا أنيس، ما قال حتى ولا أنس، انظروا لفن التعامل، لأن بعض الأحيان يمكن ترقيق الاسم من باب المداعبة من باب اللطافة، لأنه ربما لو قالوا يا أنس كان يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، لكن من باب الملاطفة والرقة يا أنيس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ينادي عائشة بقوله يا عائش يا عائش، تدليل لزوجته صلى الله عليه وسلم. يا أنيس اذهب حيث أمرتك. يقول أنس قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، وين؟ في الصلاة. يقول معاوية فقلت يرحمك الله وأنا في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، أخذ الصحابة ينظرون إليه والآن هم في صلاة، فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي كذا، وش سويت أنا تنظرون إلي كذا. يقول فجعلوا يضربون بأيديهم، يعني قضية يعني كأنك أيضا زدت خطيئتك. يقول فأخذ يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لا يملك يعني الشخص الآخر إلا أن يستجيب لهذا التعامل وهذه يعني الرقة العجيبة منه صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفون حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، ها؟ يعني أعرابي دخل والصحابة جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والرجال مباشرة قاموا ووسط المسجد، يعني موقف عصيب ولا يمكن يتحمل خاصة إذا كان في مسجد. فتعال وانظر للحال، يعني لو حصل هذا عندنا ها كله 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 قام منا بقدر ما عنده من غير على دين الله عز وجل، ليس ناشد غيرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول فلما هذا الرجل أخذ قام يبول في المسجد قال له أصحاب رسول الله مه ينهرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه لا تؤذوه دعوه. لو قال احد لو حصل مثل هذا وقال لكم بعض اهل العلم قال خلوه، يا شيخ وش خليه الرجال العام المسجد خليه، فقال لا تزرموه دعوه لا تؤذوه، لان القضيه فيها ضرر صحي عليه الان، لو انه قطع بوله كيف سيكون حاله، قد يضر ذلك صحيا. قال فتركوه حتى بال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فلما انتهى الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، خلاص انتهى ذهب البول. فمن الدعوة إلى الله عز وجل، فمن تصحيح الأخطاء، لا بد أن نفقه معاشر الأحبة، لا بد أن يفقه الآباء والأمهات والمربون والعاملون لدين الله عز وجل مثل هذه المواقف، الصبر على الناس، الصبر على أخطائهم. ولذلك الأعرابي ما ملك قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد، معنى أبدا يعني هذول اللي قالوا لي ما هو هاوشون لا تقبل لهم معنى. ومع ذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في تحجيره، لقد حجرت واسعا. الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه جاء لرسول الله وقال يا رسول الله ادعو على دوس. دوس من هي؟ قبيلته. ادعو على دوس. لما؟ فقد دعوتهم فلم يستجيبوا. دعوتهم إلى الدين، دعوتهم إلى الله فلم يستجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة ورفع يديه. لسان حال الطفيل يقول هلك الدوس، انتهى الدوس، خلاص قضى الدوس. لكن أن لقلب فيه حب للناس وفيه رحمة أن يدعو على الناس دون أن يبلغ الناس ويصبر على أذى الناس. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم ائت بدوس. فيرجع الطفيل فيدعو قومه فيأتي بنصف دوس، ومنهم أبو هريرة، معهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة إلى الله تعالى وصبر على دعوته وصبر على أذى قومه، ماذا فعل به قومه من قريش؟ فعلوا به الأفاعيل، ما تركوا أمراً يخطر على بال إلا وفعلوه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أخرجوه من مكة، آذوه، اتهموا بالجنون، بالسحر، يعني في كل منتدى يأتي إليه كانوا يضيقونه، ضاع على ظهره سنة الجزور، ما تركوا أمراً إلا وفعلوه معه صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الطائف يريد أن يبلغ رسالته، فضحكوا منه وأرسلوا المجانين خلفه والأطفال، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهرب والأطفال والمجانين خلفه يجرون ويرمونه بالحجارة حتى كانت دمت عقباه صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذه الحال، لكم أن تتخيلوا الموقف الآن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعدو هاربا والأطفال والصغار والمجانين خلفه يرمونه بالحجارة وعقباه تدميان صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أيضا شجه قومه وكسروا رباعيته والدم يسيل على وجهه، وكما جاء في بعض الأثار كان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، الله أكبر، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتعجب شراح الحديث في هذه المعاني، لم يدعو لهم فقط، لم يعفو عنهم فقط، بل اعتذر لهم أيضا، قال فإنهم لا يعلمون، عفى عنهم ودعا لهم واعتذر لهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يفعل هذا والدم يسيل عن وجهه، لأن لو جئت لأحد وقلت يا أخي اعفو عن فلان، قال ما فعل بك ما فعل بي، ولا كان قلت ما قلت اعفو عنه. هذه خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال له الأعرابي يا محمد، يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك أو من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا الموقف، التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل ورث عداوة الإسلام عن أبيه أبو جهل، وقاتل المسلمين في كل موطن، تصدى لهم يوم فتح مكة، فر إلى اليمن، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. تأتي زوجه أم حكيم رضي الله تعالى عنها بعد إسلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب الأمانة لزوجها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو آمن، ويقول لأصحابه، وهذا تنبهوا، يقول لأصحابه يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمناً مهاجراً فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فيأتي عكرمة رضي الله تعالى عنه فيقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عكرمة يعني بعد أن شاهد ما شاهد وسمع ما سمع، فيقول عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس، أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. الله أكبر، سبحان الله، لمسة حانية من الحبيب صلى الله عليه وسلم، من نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، نقلت ابن فرعون هذه الأمة إلى صف أولياء الرحمن بعد أن كان في صف أولياء الشيطان، جعلته يندم هذا الندم ويعترف هذا الاعتراف ويتحول هذا التحول العجيب. لكن لا نعجب، إنها الأخلاق تصنع العجيب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والله يا إخوة، والله لن ننجح في دعوتنا ولا في نشر أشعة ديننا وعقيدتنا إلا بمثل هذه الأخلاق، إلا بعظمة هذا الدين، باحتمال الأذى من الآخرين من الأعلى والأدنى، بطلاقة الوجه، بالابتسامة، بالصبر في إظهار محاسن هذا الدين، بالعفو، بالصفح. يا إخوة، نحن تضيق أنفسنا الآن بالعفو والصفح عن إخواننا، عن أقرب الناس إلينا، ربما لا نستطيع أن نعفو عنهم أو أن نغفر لهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن انتظرت أجرك من الناس ستتعب، ستمل، قد يزيد من عفوت عنه الأذى لك. فإن كنت تريد الأجر منه أو من الناس فستتعب، وسترى أنك ما زاده عفوك له إلا عنادا وتكبرا وأذى. لكنك إن كنت تنتظر الأجر من الله عز وجل فحسبك الله. أنا أعفو عن فلان وأصبر على أذى الآخرين وأتحمل أذى المدعوين أيا كانوا مسلمين أو غير مسلمين مهما كان، لأنني أرجو ما عند الله، العمل من أجل دين الله. وهذه اللذة، هذه اللذة العجيبة، هذا هو السر الخفي الذي لا يملكه كل أحد مهما كان إلا المسلم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. نريد أن نصنع، نريد أن نصنع مسلم عظيم. هذا الإسلام يا إخوة عظيم، هذا الإسلام رائع. دائما أقول في لقاءاتي وجلساتي لكثير من إخواني وأخواتي، هذا الإسلام جاء ليس لكل أحد، جاء لفايف ستار، جاء للناس اللي فعلا يستحقون الإسلام. هذا الدين بكل معانيه، بكل آدابه، بكل تشريعاته، بكل أحكامه، عظيم ورائع وعالي. يحتاج إلى مسلم أن يهيئ نفسه إلى أن يكون فعلا أهل لهذا الدين العظيم بهذه المعاني الرائعة والجميلة. هل يمكننا تغيير أخلاقنا بعد سماعنا لهذه المواقف وهذه الكوكبة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركت الكثير، حياءه صلى الله عليه وسلم، جوده صلى الله عليه وسلم، صبره صلوات الله وسلامه عليه، يعني قيامه، عبادته، وكثير من القضايا التي كان صلى الله عليه وسلم يتمثل فيها. أشرت لأهم خصائص الأخلاق التي يجب أن يعتني به المسلم ليحقق حقيقة الإسلام في حياته وفي سلوكه وتصرفاته. أسأل سؤال هنا، هل يمكننا فعلا تغيير أخلاقنا؟ هل الأخلاق صعب تغييرها كما يقول البعض؟ ربما يقول بعض الناس يعني حدر طبع ولا تحدر، أو حدر كما يقولون جبل ولا تحدر طبع، يعني تغير الجبل ولا تغير طبع الإنسان. والإنسان يقول لقد شبت على ما شبت عليه، كبرت خلاص صعب أن يغير أخلاقه. وتجد بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يتصاعر أو يتثاقل، أو يجد أن تغيير أخلاقه للأحسن والأجمل، قد يكون إنسان سريع الغضب، سريع الانفعال، يمكن جدا أن يكون أن يعالج سرعة الغضب وسرعة الانفعال عنده. لكن لابد من القناعات، لابد من تغيير الداخل أولا. ولا يمكن تغير القناعات ويغير الداخل الا بالعلم والنظر والوعي. وكلما ازداد علم الانسان وازداد وعيه كلما مع قناعاته كلما استطاع فعلا ان يغير الكثير من اخلاقه. الاخلاق على نوعين، منها ما هو غريزي ومنها ما هو فطري، منها ما هو ما يكتسب بالممارسه والمجاهده. لو كانت الاخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والدروس، ولما قال الله عز وجل قد افلح من تزكى وقد افلح من زكاها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وايضا من نظر الى الحيوان وحاله قبل التدريب وبعد التدريب ادرك ان الاخلاق عند الانسان سهله التغيير لمن رزق الهمه والعزيمه واستطاع ان يحمل نفسه على مكارم الاخلاق وعلى الصبر واستعان بالله عز وجل. ابن حزم رحمه الله له كتاب جميل ورسالة رائعة اسمها مداوات النفوس. مداوات النفوس، الرسالة جميلة أنصح بقراءتها والنظر فيها والتعليق عليها. يقول في هذه الرسالة، أنقل لكم نص بسيط مما كتبه هناك. يقول طبعا في يتكلم عن محاولاته في التخلص من عيوبه، يحاول هو يعترف بعيوب. وعجيب ابن حزم رحمه الله يعني في مداواته لنفسه، ومن النوادر أن يعترف الإنسان بعيوبه على صفحات كتاب، ها أن ينشر عيوبه للآخرين. فهو يذكر بعض عيوبه ثم يذكر كيف أنه يحاول أن يعالجها وما هي النتائج التي حصل عليها. عدد بعض القضايا ثم قال كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والاطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بالأمور هو الإقرار بها، أي الإقرار بالعيوب. متى اعترف الإنسان بعيبه؟ هذه بداية العلاج. متى حاول الإنسان أن يقيم نفسه؟ عندي من العيوب كذا كذا كذا. فجميل أن يحرص الإنسان أن يكون له كراسة يكتب عيوبه 1 و2 و3 و4. جميل الإنسان أن يجعل له مرآة أحد إخوانه الناصحين الصادقين المخلصين، فيقول أنت يا فلان مرآتي، أنت مرآة التي أتنظر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. فاصدق معي، لا أسامحك أبدا، كلما رأيت علي عيبا قل لي إياه بصراحة، لا تجاملني فيه. جميل أن تجعل زوجتك مرآتك، أو صعبة هذه؟ ها؟ صعبة ولا سهلة؟ صعبة ها؟ سهلة على من سهلها الله عليه. جميل أن تقول لزوجتك يا فلانة أنت مرآتي، انظري لأخلاقي لتصرفاتي لبعض العيوب فيا وأخبريني فيها، اكتبيها لي بورقة، بس أخشى أن تلحقها ورقة الطلاق. فكيف يريد الإنسان أن يصلح عيوبه ولا يعلم عيوبه؟ أو إذا نصح أو ذكر أو قيل له من قبل أهله أو زوجته أو أحد من إخوانه غضب أشد الغضب يوم أن يصارع ويكاجر ببعض عيوبه، كيف ستعرف نفسك؟ ما يمكن، ولا يمكن يصل الإنسان للمستوى العالي من الأخلاق الذي يريدها ويحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمحاسبة النفس ومكاشفتها. ولذلك ابن القيم رحمه الله أو ابن حزم رحمه الله قال كلمة جميلة، يقول وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بالأمور هو الإقرار بها، أي بالعيوب، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. ليس فقط إقرار بها لي، حتى أكتبها وأنشرها للناس. اسمعوا كيف استطعت أن أنجح مع نفسي في قضية من القضايا. ربما بعض الناس مبتلى إذا كان عنده موقف إيجابي وجميل ورائع بدأ يحدث الناس به، لكن قضية العيوب غير ما يمكن ينشرها. ابن حزم رحمه الله نشر بعض هذه القضايا وكتبها بأسلوب رائع وجميل وذكر النتائج. ثم يقول أخذ رحمه الله يعلم بعض العيوب، لولا خشت الإطالة عليكم لذكرت لكم بعض ما ذكر. يقول ومنها، أي من العيوب، حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره، وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. ما استطعت. عندي حقد، يقول عندي حقد مفرط، يعني ربما يكون على بعض الناس، أعاني الله على طيه وستره، وغلبته على عدم إظهاره. يقول أما قطعه في البتة لم أستطع، أعجزني أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. يعني ما استطعت حقيقة أن أجعل لعداوة عداوة صحيحة، أن أجعله صديقي تماما، لكني استطعت أن على الأقل أحافظ على المستوى العام بيني وبينه، وهذا رائع جميل. أحد الإخوة يقول وقع في قلبي شيء عظيم على أحد إخواني لخير أعطاه الله إياه، كما هي العادة في هذا النفس، خاصة إذا كان إنسان قرينه. يقول فما زال الشيطان بي وبنفس الضعيفة، وكنت أهتم وأغتم وأكثر التفكير والخواطر، خاصة وأنني كنت متهيئا لهذا الخير الذي آتاه الله أكثر منه، كان المفروض الخير يأتيني أنا، لأن كل الأسباب تدل على أن الخير يجب أن أكون أنا. يقول فما زلت مع نفسي أدفع الخواطر والأفكار الرديئة تارة، وأؤنبها وألومها تارة، وأذكرها بفضل سلامة الصدر وتمني الخير للآخرين، وأني أحب لهم ما أحب لنفسي تارة أخرى، وتارة أذكرها بخطر الحسد وأضراره، وما زلت أستعين الله أو أستعين بالله وأدعوه حتى انتصرت على نفسي واستطعت ترويضها. يقول وما زلت مع نفسي بكثير من هذه المواقف أو من هذه المواقف حتى وجدت أنها ثابت على سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين وتمني الخير لهم، عندها شعرت بسعادة ولذة عجيبة، وأقبلت على شؤوني وأعمالي بقلب سليم، وفتح الله علي بأمور كثيرة فتحا عجيبا، ولله الحمد والمنة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، إلى آخر كلماته. إذن لا بد أيها الأحبة من رياضة النفس، لا بد من ترويض النفس بالمجاهدة، بالصبر، بقوة الملاحظة، بتسجيل العيوب، بالنظر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها، بطلب النصح من الآخرين، ونحو ذلك مما يعين على تغيير الخلائق أو الأخلاق والطبائع للأحسن. يقول ابن المقفع في رسالة جميلة له أيضا أنصح بقراءتها، اسم الأدب الصغير، ومثلها الأدب الكبير، له رسالتين جميلتين رائعتين، واحدة اسمها الأدب الصغير والثانية اسمها الأدب الكبير. يقول في رسالته في الأدب الصغير، يقول وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب، فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب، يعرف الطاعة ويجمعها أما في صدر ولا في كتاب، ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه، ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلة والخلتين والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر. يعني ما الذي يمنع أن يفعل برنامج لإصلاح عيوبه؟ كل يوم أحاول أن أتخلص، أو كل أسبوع أو كل شهر، ما في مشكلة، أنا جمعت 20 عيب فيا، فأحاول أن أتخلص من العيب الأول والثاني والثالث خلال أسبوع، أجاهد نفسي، أحاول أقرأ وربي نفسي، أركز، ثم أنظر لهذه العيوب 20، كل فترة تخلص من واحد من اثنين، من حتى ربما ينتهي بعد ذلك كما يقول المقفع، فكلما أصلح شيئا محاه أمام الورقة، كلما انتهيت من عيب أضرب عليه، وكلما نظر إلى محو استبشر، ما دام ضربت الحمد لله على اثنين أو ثلاثة من العيوب أربعة فرحت، وهذا يعين الإنسان على أن يتقدم وأن يواصل طريقه في إصلاح نفسه، وكلما نظر إلى ثابت اكتئب وضاق صدره، إلى آخر كلمات. إذن هذه خطوة عملية جميلة في محاولة فعلا إصلاح النفس وتغيير الأخلاق للأفضل. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم مفاتيح خير وهداة مهتدين صالحين مصلحين في كل مكان، ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ على ما قدمه، نسأل الله العظيم أن يبارك فيه. ونحييه ونميه ونجعل جنة تخلفها مثواه فضل ومنه ونقله على ذلك آمين. وإليك وأشكر باسم السنة النبوية لايف إسلام دوت كوم على إعادتها لنا في بث هذا هذه المحاضرات على الإنترنت. كما نذكر أن للتواصل والاطلاع على الأسئلة والاستفسارات الالتحاق بمونتريال aan9.yahoo.com. في مسابقة إن شاء الله يعني تقديمها وهي محاولة ربط عناوين المحاضرات بعنوان الدورة في تحرير الموضوع ربط عناوين المحاضرات بعنوان الدورة والجواز معدل ذلك الجائزة الأولى $30، الجائزة الثانية $200، والجائزة الثالثة $100. وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله استراحة 15 دقيقة ثم نعود إلى المحاضرة. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. الله يحفظك. 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 الله